إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم، إذن أسئلة قبل البداية تتعلق بالدرس السابق. السؤال الأول: استدل لقسمي المعية وعرف كل قسم منهما. استدل لقسمي المعية وعرف كل قسم منها. محمود عبد الحق.
نعم، أولا المعية تنقسم إلى قسمين: معية عامة ومعية خاصة. وأما المعية العامة فهي معناها أن الله سبحانه وتعالى معنا بسمعه وعلمه وبصره وبتدبيره وبسلطانه. والآيات التي تدل على هذه المعية كثيرة، ومنها آية سورة المجادلة، قوله سبحانه وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، إلا هو معهم. فهذا هو الشاهد ودليل على أن هذه هي معية عامة، أنها بمعنى العلم، وأنها بدأها بالعلم ثم انتهى بالعلم. وكذلك من الأدلة على المعية العامة قوله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم، وهو معكم أينما كنتم. وكذلك من الأدلة قوله سبحانه وتعالى في سورة النساء، قال: استخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من قول. وبدليل أنه جاء بالآية التي بعدها، قال: وكان الله بكل بما تعملون محيطا. فهذه من الأدلة على صفة المعية العامة. ومن النوع الثاني وهي المعية الخاصة، وهي معيته لأوليائه بالنصر والتأييد. فالأدلة أيضا كثيرة، وأدلتها أكثر من آيات المعية العامة. فمن هذه الأدلة قوله سبحانه وتعالى: لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. وكذلك في الآية الأخرى: إنني معكما أسمع وأرى. وكذلك في الآيات التي أن الله سبحانه وتعالى مع المحسنين، أنه مع المتقين، وأنه مع الصابرين. فهذه كلها معية تأييد ونصر. والفرق بين المعيتين أن المعية العامة هي معية، هي صفة ذاتية، صفة ذاتية، وكذلك أنها تورث الخوف. والمعية الخاصة هي صفة فعلية وتورث الرجاء، تورث الرجاء. نعم، والله تعالى أعلم.
نعم، أحسنت يا محمود.
آمين، جزاك الله
إذن
خير.
هذا تقسيم مهم جدا، لا ينبغي أن يغفله أي واحد منا، تقسيم المعية إلى قسميها. وهذا التقسيم من فوائده أنك إذا عرفته لا يحصل لك إشكال، من جهة ربما إذا وردت عليك قوله عز وجل: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا إلا هو معهم، ثم تأتيك قوله عز وجل: إن الله مع الصابرين، إن الله مع المتقين، مع المحسنين. هذه الآيات ربما أنت تقول: كيف هو مع الجميع ثم هو مع بعض من وصفهم بصفات خاصة؟ فتقول ربما هذا غير سائغ. نعم، لكن إذا علمت بأن المعية معيتان، معية علم وتدبير وقدرة، إن الله معنا بمعنى يعلم ما يجري فينا وما يقع منا، إن الله معنا، ومعية نصرة وتأييد، وهي لخصوص من وصفهم الله عز وجل بصفات، فهو معهم تبارك وتعالى أن ينصرهم ويؤيدهم. وهذا جريح في كلامنا، يقول بعضنا لبعض: أنا معك، أنا معك، معناها يعني مؤيد لقولك، مناصر لك، إلى آخر ذلك من التعابير، يقولون هكذا: أنا معك بهذا المعنى. إذن فإذا علم هذا أن الله تبارك وتعالى المعية منها ما هو معية علم وقدرة وتدبير، فهو بهذا المعنى مع جميع خلقه، لأنه يدبر جميع خلقه ويعلم ما يجري في جميع خلقه. معهم بمعنى يعلم ما يقع فيهم، ومعهم بمعنى قادر، وبمعنى مدبر، إلى آخر ذلك من الصفات التي تستوجبها كلمة مع. فتكون إذن هذه المعية معية عامة، معية عامة. والمعية الخاصة هي المعية التي تختص بخواص من وصفهم الله عز وجل بصفات معينة، وتكون هنا مع بمعنى ناصرهم ومؤيدهم. لا تحزن، إن الله معنا. ثاني اثنين: إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه: إن الله معنا. وهذا موطن تكون فيه كلمة إن الله معنا مثبتة للقلب، بمعنى ناصرنا ولا يسلمنا لهؤلاء الأعداء الذين تراهم لو نظر أحدهم إلى أخمص قدميه لرآنا. إن الله معنا، معنا بمعنى لا يسلمنا إليهم. فالمعنى هنا لا شك أنها لا تقتضي معنا بمعنى يعلم ما يجري فقط، لا، معنا بمعنى ناصرنا ومؤيدنا، فهي شبيهة بما قال الله عز وجل عن قوم موسى: إنا فلما ترى الجمعان، فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. إنا لمدركون بمعنى القوم أدركونا ولاحقونا، وربما سوف يأخذون بأيدينا. قال: كلا، قال: كلا، إن معي ربي. إذن فهذه المعية بهذا المعنى أو في هذا الموضع تكون معنى ناصري ومؤيدي. إذن قلت هذا تقسيم مهم جدا، ولا بد الواحد من أن يعتني به. أن يعتني به ويفهمه، وإذا فهمه فقد فهم شيئا كبيرا في هذا الباب. نعم، ننتقل إلى سؤال ثاني. السؤال الثاني هو: من أثبت الفوقية لله واعتقد معيته لخلقه فقد عظمه، غاية التعظيم. بين ذلك. مختار أبو أحمد. نعم، مختار شماس، أبو أحمد. إذن هو يبدو غائب. القادر على اللوط.
نعم.
نعم، تفضل.
من أثبت فوقية الله سبحانه وتعالى واعتقد معيته سبحانه وتعالى لخلقه، اعتقد عظمة، فقد أثبت العظمة لله سبحانه وتعالى، لأنه مع علوه على خلقه بذاته واستوائه على عرشه لا يخفى عليه شيء من أحوال عباده، فهو معهم بالسمع والبصر والقدرة والإحاطة بالنسبة للمعية العامة، وهو معهم بالنصر والتأييد والتمكين والمحبة وغير ذلك في المعية الخاصة، فلا تنافي بين علوه سبحانه وتعالى بذاته واستوائه على عرشه مع معيته سبحانه وتعالى لخلقه، لأن هذا الشيء، يعني هذه الصفة بالنسبة للمخلوقين قد توجب يعني نقصا، إذا كان إنسانا مخلوق بعيد عن مخلوق فلا يكون معه بسمع ولا بصر يخفى عليه حاله، أما الله سبحانه وتعالى فيعلم شؤون خلقه ويحيط بهم سمعا وبصرا وتأييدا ونصرة.
نعم، أحسنت. نعم، إذن هذا هو إن شاء الله الجواب، ولكن مع ذلك أضيف له بعض الإضافة. فالله تبارك وتعالى مع كونه فوق عرشه مستو على عرشه تبارك وتعالى، فهو يعلم ما يجري في خلقه، وهذا دليل على كمال ربوبيته تبارك وتعالى. فربنا تبارك وتعالى فوق العرش، عندما نقول فوق العرش المفروض أن الواحد منا يعلم بأن العرش مكان سحيق بعيد عن هذا الموضع الذي نحن فيه الآن، بعيد جدا جدا جدا. ولعله سيأتي بعض النصوص التي فيها بيان كم هي المسافات التي بين أرضنا، يعني التي نحن فيها، وبين العرش الذي فوقه رب العالمين تبارك وتعالى. إذن فهذا هو الذي كذلك يزيدنا فهما أن رب العالمين تبارك وتعالى فوق عرشه ويعلم ما يجري في خلقه. أصحاب العروش من الملوك، إذا كان شخص في مقر أو عاصمة المملكة لا بد له من ولاة يوليهم على بعض إماراته حتى يديرون شؤون تلك الجهة، ومع ذلك لا يدري ما يجري هناك إلا ما أخبروه، وربما يخبرونه ولا يخبرونه بأشياء أخرى، وغائب عنه كل ما ابتعد عنه. فرب العالمين تبارك وتعالى جميع خلقه جنهم وإنسهم والحيوانات والجمادات وما إلى ذلك، ربنا تبارك وتعالى يعلم ما يجري فيها، ما يكون من ما هذه عبد الفتاح استفهامية أم موصولية أم مفتاح الزاوية مفتاح عدالي.
السلام عليكم.
السلام عليكم عبد الفتاح. نعم تفضل. لا انت تفكر، ما يحتاج الى تفكير كثير. ما هذه قلت لك، ما هي استفهامية ام موصولية ام غير هاتين؟
يعني ما من شيء موجود.
ما قلت لك معناها، قل اذكر لي ما هي يعني تمييزها.
تكون موصولية.
إذن نعم هي نافية، هذه ما نافية، أردت فقط أن يتبين بأن ما هذه النافية، وبعدما دخل حرف جر بعدها من على نكرة فهي تفيد عموما. ما من نجوى ثلاثة، نجوى هنا بمعنى تناجي، قلت الأفضل أن نكون هكذا، نقول أن النجوى هنا بمعنى مصدر بمعنى التناجي، أي ما يكون من تناجي، من تناجي اثنين، ما من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. إذن هكذا نعلم بأن رب العالمين تبارك وتعالى عظيم لا يخفى عليه شيء من خلقه التناجي. ودائما نعلم بأن التناجي ليس هو التنادي، التناجي بمعنى أن اثنين يسران القول بينهما لا يريدان أن يعلم غيرهم، وهو فوق العرش ويعلم ما يجري من الأسرار والتناجي بين الثلاثة والاثنين والأربعة ونحو ذلك، لا يخفى عليه شيء من ذلك. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. إذن فإثبات الأفقية لله عز وجل، الشخص إذا علمه مع أنه يعتقد أن الله مع جميع خلقه فإنه يكون له أثر في تعظيم الرب عز وجل ممن هكذا اعتقاده، بخلاف من يعتقد أن الله تبارك وتعالى كما يقولون في كل مكان، هكذا بعض المسلمين يقول إن الله في كل مكان ويرددونها ترديدا كأنها عقيدة راسخة ولها أدلة، يقولون الله في كل مكان، وليتهم كانوا يقولون في كل مكان بعلمه، لا يعتقدون، يريدون بهذا أن ينفوا أنه فوق عرشه، يريدون أن ينفوا علوه على خلقه. نعم. إذن ندخل في درسنا اليوم الجديد. توقفنا عند قوله. نعم
شيخنا، ممكن سؤال جزاك الله خير قبل البدء؟
تفضل
شيخ. في قوله تعالى في آية الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض، ذكر صاحب التنبيهات الثانية أنها اشتملت على صفات الاستواء والمجيء والنزول. صفات الاستواء والمجيء والنزول.
نعم.
أما صفة الاستواء شيخنا فهي واضحة، أما المجيء والنزول للشيخ كيف استنبط الشارح هاتين الصفتين؟ جزاك الله خير.
نعم. الآن أريد أن أقف على آية سورة الحديد، لو تذكرها عبد الله.
هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام
ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. إذا كان مجرد هذا فقط في هذه الآيات فالدلالة على النزول لا بد أن نستحضر معها حديث نزول، ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، فمع هذه ممكن تفيد النزول. وأما المجيء فليس بظاهر، ليس بظاهر النزول. قد قلت مع يعني حديث النزول ممكن يفيد ذلك، أو مع اعتقادنا النزول أن الله تبارك وتعالى فوق عرشه، ولكن الثلث الأخير من الليل ثبت نزوله، ولكن المجيء إلا إذا استفيد من أن من العرش إلى السماء الدنيا، إذا عده هو دليل على المجيء، دليل على المجيء أن الله عز وجل يجيء، والنزول نوع من المجيء لأنه مجيء من الأعلى إلى الأسفل، ولا شك أن العرش عال والسماء الدنيا سافلة بالنسبة إلى العرش، فيكون مجيئه أو نزوله مجيئا. وأما الآية هكذا بغير هذا يعني التفسير لا تفيد ذلك، والله أعلم.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا جزاك الله خيرا، الأخ عبد الله إذا كان يقصد العبارة الأولى التي أوردها صاحب التنبيه الثانية، فهو لم يقل أن الآية تدل على المجيء والنزول، وإنما فقط قسم الصفات إلى قسمين وثم مثل بالمجيء والنزول، يعني لم يقل أن الآية. كان الأخ عبد الله يعني مع التنبيه الثانية لا أظن أنه يقصد غير هذا الكلام،
لأنه في الحقيقة موجود في كلام أهل العلم استفادة صفة من صفة بطريقة من الطرق، لأن الدلالات كما رأينا دلالة اللفظ على ما طبقه هي التي نسميها دلالة المطابقة، ودلالة على جزئي معناه فهي التي نسميها دلالة التضمن، ودلالة على لازمي معناه فهي التي نسميها دلالة الالتزام، وإذا استفيد شيء بهذه الطريقة فلا بأس. نعم نعم. إذن نعود إلى الموضع الذي توقفنا عنده. قال وقوله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ بارك الله فيك، سؤال بارك.
نعم تفضل
الشيخ، هل الصفة تكون عامة أو خاصة، أو تكون خاصة خاصة؟
ماذا؟
هل الصفة تكون عامة وتكون خاصة وتكون خاصة الخاصة؟
ذكر هذا الشيخ العثيمين رحمه الله في المعية، ليس الصفة هكذا بإطلاق، ذكره في المعية فقال أن المعية العامة ومعية خاصة ومعية خاصة الخاصة، ويقصد بخاصة الخاصة ما هو أخص من الخاصة، كقوله تبارك وتعالى إن الله معنا، والمقصود هنا ليس معية الأوصاف كما رأينا إن الله مع الصابرين، فهي صفة بخصوص من نزلت فيهم الآية، وهو مثلا النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر في الغار لا تحزن إن الله معنا، أو موسى وهارون إنني معكما بخصوص شخصين، فهذه خاصة الخاصة أخص من الخاصة. وأما الخاصة فهي خاصة لخصوص أوصاف، ليس في جميع الصفات لا، ولما لم يكن مشهورا عند أهل العلم يعني لم أذكره. نعم نعم. وقوله ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقوله وكلم الله موسى تكليما، منهم من كلم الله، وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله وناديناه من جانب الطور ليمن وقربناه نجيا، وقوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وقوله وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. إذن هذه الآيات سردها المؤلف رحمه الله يريد أن يستدل بها على صفة من صفات رب العالمين تبارك وتعالى، ولا يفهم أحد بأن الإكثار من ذكر الآيات لا يقوم الاستدلال إلا به، بل ربما الاستدلال يقوم بآية واحدة، يستطيع أن آية واحدة فقط يختارها ويستدل بها فيكون ذلك كافيا في الاستدلال. ولكن لا شك أن ما كان يعني أكثر أدلة تقوم به الحجة على الخصم خصوصا المعاند المعارض، مثلا كما قلنا في آية استواء الله عز وجل على عرشه، مع أنها تكررت في القرآن الكريم 7 مرات، وليس في أي واحدة من تلك المرات التي تكررت فيها ربنا عز وجل يعني يرفع وهما يقول لا تظن أن الله عز وجل استوى على العرش بذاته أو كذا، إذا كان هذا الوهم قائم أو هذا اللبس في جميعها لم يذكر شيئا من ذلك، كيف يأتي بعد ذلك شخص ويقول أو قوم يقولون بأن لا تظن بأن الاستواء استواء وإنما هو استيلاء هكذا. نعم. قال في الشرح الشيخ الهراس رحمه الله قال تضمنت هذه الآيات إثبات صفة الكلام لله عز وجل، إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وقد تنازع الناس حول هذه المسألة نزاعا كبيرا، فمنهم من جعل كلامه سبحانه مخلوقا منفصلا منه، فمنهم من جعل كلامه سبحانه مخلوقا منفصلا منه، يعني قوم في مسألة الكلام قالوا بأن الكلام شيء منفصل عن الله عز وجل، وقال إن معنى متكلم خالق للكلام متكلم بمعنى خلق الكلام، وأولئي هم المعتزلة أتباع واصل بن عطاء الله الغزال الذين كانوا مع الحسن البصري في مجلسه ويعتزلوه، وكان ذلك في حق إنما هو أمارة على أنهم مخذولون. ومنهم من جعله لازما لذاته أزلا وأبدا، يعني فرق أخرى قالوا بأنه الكلام لا ينفك عنه، صفة من صفاته اللازمة، يعني لا يقولون كما نقول نحن يتكلم متى شاء كيف شاء، إذن قالوا لازما لذاته أزلا وأبدا لا يتعلق بمشيئته وقدرته، ونفى عنه الحرف والصوت. هذه الأشاعرة والكلابية كذلك قالوا ما في حرف ما في صوت، وقال إن معنى إنه معنى واحد في الأزل، وهم الكلابية والأشعرية. مذهبان لكل حال بينهما تقارب كبير جدا في الكلام. الله عز وجل عنده هو معنى قائم في النفس، قائم في النفس، ليس له حروف ولا أصوات، وعبارة هكذا يعبرون، عبارة عن كلام الله عز وجل. إذن ما دام هو عبارة عن كلام الله عز وجل فيكون مخلوقا أو دال على كلام الله، هذا مذهب الكلابية والأشعرية. ومنهم أي من أهل الفرق من زعم أنه حروف وأصوات قديمة، قديمة لازمة للذات، وقال إنها مقترنة في الأزل، فهو سبحانه لا يتكلم بها شيئا بعد شيء، وهم بعض الغلاة، هم بعض الغلاة. وهذا مذهب ومذهب السالمية. ومنهم من جعله حادثا قائما بذاته تعالى ومتعلقا بمشيئته وقدرته، ولكن زعم أن له ابتداء في ذاته، وأن الله لم يكن متكلما في الأزل، وهم الكرامية. ويطول بنا القول لو اشتغلنا بمناقشة هذه الأقوال وإفسادها، على أن فسادها بين لكل ذي فهم سليم ونظر مستقيم. هذه تقريبا خلاصة أشهر المذاهب في مسألة الكلام. الكلام أيها الإخوة يعني حيرهم، ولماذا حيرهم؟ لأنهم لا يعتمدون في عقيدتهم الوحي، الوحي يهدي، والإنسان إذا تمسك به فإنه لا يكون عنده شيء من هذه الضلالات التي يقولونها، وتاهوا في أودية وصاروا متبعين لمجرد فقط ما يقالهم وما يملى عليهم من القواعد. نحن نقول رب العالمين تبارك وتعالى يتكلم، ما المانع؟ يتكلم بكلام مسموع سمع، وله حروف، وهو صوت كذلك، سمعه جبريل من رب العالمين تبارك وتعالى. خلاصة مذهب أهل السنة وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة أن الله تعالى لم يزل متكلما، ربنا تبارك وتعالى موصوف بالكلام أزلا، فالكلام صفته، وصفاته ليست لها بداية، بل هو تبارك وتعالى كذاته، ذاته أزلية وكلامه كذلك أزلي وجميع صفاته أزلية. لم يزل متكلما إذا شاء، إذا شاء، وأن الكلام صفة له قائمة بذاته يتكلم بها بمشيئته وقدرته، فهو لم يزل ولا يزال، لم يزل أي في القديم، ولا يزال أي في المستقبل، ولا يزال متكلما إذا شاء، وما تكلم الله به فهو قائم به، ليس مخلوقا منفصلا عنه كما تقول المعتزلة. ولا لازما لذاته لزوم الحياة لها كما تقول الأشاعرة، بل هو تابع لمشيئته وقدرته. وخلاصة الخلاصة أن نقول أن الله تبارك وتعالى متكلم، متكلم بكلام، كل ما تحتمله معنى كلمة كلام فالله عز وجل متكلم. الكلام من صفاته أنه الصوت وأنه حروف، فربنا تبارك وتعالى كذلك كلامه بصوت وحرف، ألف لام ميم صاد كلها حروف، حاميم حروف تكلم بها الله عز وجل، كاف ها يا عين صاد. وقال صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات، بكل حرف من حروف هذا الكلام اللي هو القرآن الذي تكلم به رب العالمين تبارك وتعالى. وأما ما يلزم المخلوق من اللوازم فلا يلزم أن يكون لكلام الله تبارك وتعالى، ورب العالمين عز وجل يتكلم بكلام يسمع، وهو صفته الأزلية الذي لم يزل متكلما بها، إلا أنه صفة فعلية بمعنى ذاتية وفعلية. ذاتية من جهة أن الله تبارك وتعالى لم يزل متكلما، وفعلية أنه تبارك وتعالى يتكلم متى شاء. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، لما الحينية يعني عندما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، نعم يفيد بأنه تبارك وتعالى كلامه في هذا الوقت هو تابع لمشيئته، وهو تبارك ولم يزل متكلما. فكلامه لموسى تابع لمشيئته تبارك وتعالى، وكلامه لمن كلم من خلقه كذلك تابع لمشيئته. وإذا أردت أن أوضح هذا، واحد منا في هذا الحال حين الدرس تراه ساكتا في تلك اللحظة وسمعه مشتغل بالسمع، هو ساكت، لكن نقول متكلم، من عندما يريد أن يتكلم يتكلم، وهو في أثناء صمته لا يقال أنه ليس متكلم، هو متكلم باعتبار أنه قدرة الكلام عنده، جاهز لأن يتكلم في أي لحظة تبين له الكلام أو تبين له أن يتكلم. إذن هذا المعنى إن شاء الله إذا اتضح لنا فسوف يتضح لنا معنى أن الله تبارك وتعالى تكلم متى شاء مع من تكلم معهم من خلقه عز وجل. إذن ذكر الشيخ رحمه الله خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة الكلام، وهو مخالف لمن تقدمه من تقدم من الأشعرية والكلابية والسالمية والمعتزلة وغيرهم. هذه المسألة أيها الإخوة، الإنسان عندما يكون يقرأ القرآن الكريم يبقى وهو يقرأ ما يقرأ من القرآن الكريم قل أو كثر، السني يشعر بنعمة هذه العقيدة، هو يقرأ يعتقد أنه يقرأ كلام الله مباشرة، ما عنده حتى فلسفة أو تأويل يستحضره عند ذاك، يقول أنا أقرأ ما هو عبارة، عبارة عن كلام الله دال على، ما عنده شيء من هذا، هذا كلام الله، نفسه كلام الله تكلم به رب العالمين عز وجل. بل سمعنا بعض الخطباء، وسمعت أحدهم بالأمس يقول قال الله تعالى ولم يزل قائلا عليما، هكذا ولم يزل قائلا، حتى الناس يفهمون على كل حد، ولكن أوضح لإخواني حتى لعلهم يكونوا على دراية، وربما ينصحون إذا يعني أمكنهم النصيحة لمن سمعوها منه. قال تعالى ولم يزل قائلا، كلمة ولم يزل يريدون بها إخراج لفظة قال وما تدل عليه من الزمنية، يعني أن القول أو أن الله تبارك وتعالى قال، فقوله هذا ليس هو قول شاءه متى شاء فقال ما قال، لا هو لم يزل قائلا، بمعنى يودون لو لم يقول قال، وإنما يأتون بعبارة تتمشى مع مذهبهم، يودون لو قال الله تبارك وتعالى قلت أزلا أو قلت فيما لم لا ينفك عني أزلا، ولما لم يجدوا إلى ذلك سبيلا كان لهم هذه الإضافة التي نقول عنها أنها تعقب، قال ولم يزل قائل، لا يمكن لا يقولون قال فقط قال الله تعالى، وإذا قالوها فهي دليل لنا، نقول لهم قال الله تعالى، لم يقل قال فيما أو مثلا فيما هو عبارة عن كلامه، أو قال مثلا قال فيما هو دال على كلامه، قال تعالى، ونفتح القوس، قوس التنصيص، بمعنى ما بين النصين أو ما بين علامتي التنصيص هو كلام رب العالمين، ما بين علامتي التنصيص هو كلام الله تبارك وتعالى الذي تكلم به. إذن قلت هذه العبارة لعله اتضح لكم ما مقصود من يقولها، ولعل بعضكم ربما سمعه ولم ينتبه إليه. هذا أقوله تنبيه. نعم أيوب مراجي، واضح ولا لا أيوب؟
نعم شيخ، أحسن الله إليكم، جزاك الله خير.
أيوب نعم، قال والله سبحانه نادى موسى، والله سبحانه نادى موسى بصوت، ونادى آدم وحواء بصوت، إذن نداؤه تبارك وتعالى هؤلاء المخلوقات، هؤلاء المخلوقين كموسى عليه السلام، موسى حادث، موسى كان بعد أن لم يكن، فكلام الله معه كان بعدما وجد موسى، بعدما خلقه موسى، كلام الله بخصوص كلامه مع موسى، وهو تبارك وتكلم بما تكلم قبل موسى عليه السلام. إذن نادى موسى بصوت، ونادى آدم وحواء بصوت، وينادي عباده يوم القيامة بصوت، ويتكلم بالوحي بصوت. الذين لا يقولون بهذا الكلام ماذا يقولون؟ يقولون بأن كلامه يوم القيامة هو الآن تكلم به، هو سوف يكون يوم القيامة، هو عنده متكلم به الآن. يعني إذا أردت مثلا الآن أن يعني أشبه مقالتهم بمعنى كلامه تبارك يوم القيامة سوف يكون بتعبيرنا نحن اليوم كأنه تسجيل، هكذا يقولون. يعني لا يكلمهم مباشرة كفاحا بصوت يسمعونه، لا، وإنما يكلمهم كلام كان قد تكلم به في الأزل، هو الآن أو تكلم به، ولكنه ربما يقع التكليم به أو يسمعونه إلى يوم القيامة. هذا هو يعني التمحل الذي عندهم. ويتكلم بالوحي بصوت، ولكن الحروف والأصوات التي تكلم الله بها صفة له غير مخلوقة، ولا تشبه أصوات المخلوقين وحروفهم، كما أن علم الله القائم بذاته ليس مثل علم عباده، فإن الله لا يماثل المخلوقين في شيء من صفاته. والآيتان الأوليان هنا وهما من سورة النساء تنفيان أن يكون أحد أصدق حديثا وقولا من الله عز وجل. قوله ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، هذه من تسمى استفهام إنكاري، من أصدق؟ الجواب لا يكون إلا لا أصدق من الله. بل هو سبحانه أصدق من كل أحد في كل ما يخبر، وذلك لأن علمه بالحقائق المخبر عنها أشمل وأضبط، فهو يعلمها على ما هي به من كل وجه، وعلم غيره ليس كذلك، وعلم غيره ليس كذلك. نعم. قال وأما قوله وإذ قال الله يا عيسى، وإذ قال الله يا عيسى، ظاهر هذه الآية واضح، إذ قال صريحة في أن الله عز وجل يقول، ونادى كذلك بنداء، والمنادى هو عيسى عليه السلام، يا عيسى، يا نفس أداة النداء التي ننادي نحن بعضنا بعضا بها. فهو حكاية لما سيكون يوم القيامة من سؤال الله لرسوله وكلمته عيسى. إذن وإذ قال الله يا عيسى، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. إذن هذا واضح أنه سيكون يوم القيامة رب العالمين تبارك وتعالى يظهر براءته للعالمين ويبرئه مما نسبه إليه النصارى. إذن سيكون يوم القيامة من سؤال الله لرسوله وكلمته عيسى، كلمة الله، عما نسبه إليه، عما نسبه إليه الذين ألهوه، الذين أله هو أمه من النصارى من أنه هو الذي أمرهم بأن يتخذوا أن يتخذوه وأمه إلهين من دون الله. العبودية عما هذه عن بماذا تعلقت؟ عبد القادر
قال فهو حكاية عما سيكون يوم القيامة من سؤال الله لرسوله وكلماته عيسى عما
عما
بحكاية
ها
متعلقة بحكاية
هي حكاية لا تحتاج إلى أن تعدى بحرف جر عن حكاية عن ما مع أنه هو كل حال هذا هو الذي يظهر ولكن حكاية كذا. نعم إذن لعلنا نجعلها ممكن حكاية عما هكذا. من منكم عنده ربما غير هذا؟
أنا متعلقة بسؤال سؤال الله لرسوله وكلمته عيسى عما نسبه إليه.
لما سيكون يوم القيامة من سؤال الله ورسوله ولرسوله سؤال الله لرسوله وكلمته عيسى عما يمكن كذلك أن تكون متعلقة بالسؤال يمكن نعم يمكن أن تكون حكاية عن السؤال بحق واضح في أنه يعد بالحرف عن نعم
السلام عليكم
السلام عليكم
هو الشيخ يعني لسلامة تتعلق لا حكاية إلا أن يعني الأولى لو كان يعني يصح أن نقول عما بمعنى لما وحكاية لما سيكون لأنه كان التعبير يعني حكاية لما سيكون كان المعنى يعني واضح إلا فهي يعني متعلقة بحكاية أو حيث المعنى الله أعلم
هي أظهر أن تكون بالسؤال بحقها وأما حكاية فقد أخذت حظها نصيبها لما حكاية لما سيكون يوم القيامة من سؤال الله هي الاحتمال في حق الله بينهم ولكن لما كانت الحكاية أخذت متعلقة وهو اللام بقيت سؤال لم تجد إلا أن نقول لرسوله ولكن عما تبقى أظهر أنها متعلقة بالسؤال أكثر من تعلقها بالحكاية سؤال الله إلى رسوله وكلمته عيسى عما نسبه سؤاله الله عز وجل لعيسى عما نسبه إليه الذين أله قال وهذا السؤال لإظهار براءة عيسى عليه السلام عيسى بريء مما ينسب إليه من النصارى اليوم يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك وهذه كلمة يقولها من يعلم أن رب العالمين تبارك وتعالى ليس فقط لإظهار براءته بل وفوق ذلك أنه لا يليق بك أن يكون لك غيرك ند أو ضد سبحانك معناها أنت منزه عن ذلك وهذا السؤال قال لإظهار براءة عيسى عليه السلام وتسجيل الكذب والبهتان على هؤلاء الضالين الأغبياء، يعني الذين قالوا عن عيسى عليه السلام أنه هو وأمه إلهين من دون الله. وهذا موضع كذلك مناسب لنتوقف عنده. واليوم التاسع من جمادي الآخرة، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا.
جزاك الله خيرا. آمين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم، إذن أسئلة قبل البداية تتعلق بالدرس السابق. السؤال الأول: استدل لقسمي المعية وعرف كل قسم منهما. استدل لقسمي المعية وعرف كل قسم منها. محمود عبد الحق.
نعم، أولا المعية تنقسم إلى قسمين: معية عامة ومعية خاصة. وأما المعية العامة فهي معناها أن الله سبحانه وتعالى معنا بسمعه وعلمه وبصره وبتدبيره وبسلطانه. والآيات التي تدل على هذه المعية كثيرة، ومنها آية سورة المجادلة، قوله سبحانه وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، إلا هو معهم. فهذا هو الشاهد ودليل على أن هذه هي معية عامة، أنها بمعنى العلم، وأنها بدأها بالعلم ثم انتهى بالعلم. وكذلك من الأدلة على المعية العامة قوله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم. وكذلك من الأدلة قوله سبحانه وتعالى في سورة النساء، قال: استخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من قول. وبدليل أنه جاء بالآية التي بعدها قال: وكان الله بكله بما تعملون محيطا. فهذه من الأدلة على صفة المعية العامة. ومن النوع الثاني وهي المعية الخاصة، وهي معيته لأوليائه بالنصر والتأييد. فالأدلة أيضا كثيرة، وأدلتها أكثر من آيات المعية العامة. فمن هذه الأدلة قوله سبحانه وتعالى: لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. وكذلك في الآية الأخرى: إنني معكما أسمع وأرى. وكذلك في الآيات التي أن الله سبحانه وتعالى مع المحسنين، أنه مع المتقين، وأنه مع الصابرين. فهذه كلها معية تأييد ونصر. والفرق بين المعيتين أن المعية العامة هي معية، هي صفة ذاتية، صفة ذاتية، وكذلك أنها تورث الخوف. والمعية الخاصة هي صفة فعلية وتورث الرجاء، تورث الرجاء. نعم، والله تعالى أعلم.
نعم، أحسنت أبو محمود.
أمين، جزاك الله.
إذن هذا تقسيم مهم جدا، لا ينبغي أن يغفله أي واحد منا، تقسيم المعية إلى قسميها. وهذا التقسيم من فوائده أنك إذا عرفته لا يحصل لك إشكال، من جهة ربما إذا وردت عليك قوله عز وجل: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا إلا هو معهم. ثم تأتيك قوله عز وجل: إن الله مع الصابرين، إن الله مع المتقين، مع المحسنين. هذه الآيات ربما أنت تقول: كيف هو مع الجميع ثم هو مع بعض من وصفهم بصفات خاصة؟ فتقول ربما هذا غير سائغ. نعم، لكن إذا علمت بأن المعية معيتان: معية علم وتدبير وقدرة، إن الله معنا بمعنى يعلم ما يجري فينا وما يقع منا، إن الله معنا. ومعية نصرة وتأييد، وهي لخصوص من وصفهم الله عز وجل بصفات، فهو معهم تبارك وتعالى أن ينصرهم ويؤيدهم. وهذا جريح في كلامنا، يقول بعضنا لبعض: أنا معك، أنا معك، معناها يعني مؤيد لقولك، مناصر لك، إلى آخر ذلك من التعابير، يقولون هكذا: أنا معك بهذا المعنى. إذن فإذا علم هذا أن الله تبارك وتعالى المعية منها ما هو معية علم وقدرة وتدبير، فهو بهذا المعنى مع جميع خلقه، لأنه يدبر جميع خلقه ويعلم ما يجري في جميع خلقه. معهم بمعنى يعلم ما يقع فيهم، ومعهم بمعنى قادر، وبمعنى مدبر، إلى آخر ذلك من الصفات التي تستوجبها كلمة مع. فتكون إذن هذه المعية معية عامة، معية عامة. والمعية الخاصة هي المعية التي تختص بخواص من وصفهم الله عز وجل بصفات معينة، وتكون هنا مع بمعنى ناصرهم ومؤيدهم. لا تحزن إن الله معنا، ثاني اثنين: إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه: إن الله معنا. وهذا موطن تكون فيه كلمة إن الله معنا مثبتة للقلب، بمعنى ناصرنا ولا يسلمنا لهؤلاء الأعداء الذين تراهم لو نظر أحدهم إلى أخمص قدميه لرآنا. إن الله معنا، معنا بمعنى لا يسلمنا إليهم. فالمعنى هنا لا شك أنها لا تقتضي معنى بمعنى يعلم ما يجري فقط، لا معنى بمعنى ناصرنا ومؤيدنا، فهي شبيهة بما قال الله عز وجل عن قوم موسى: إنا لم فلما ترى الجمعان فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. إنا لمدركون بمعنى القوم أدركونا ولاحقونا وربما سوف يأخذون بأيدينا. قال كلا، قال كلا إن معي ربي. إذن فهذه المعية بهذا المعنى أو في هذا الموضع تكون معنى ناصري ومؤيدي. إذن قلت هذا تقسيم مهم، مهم جدا، ولا بد الواحد من أن يعتني به، أن يعتني به ويفهمه، وإذا فهمه فقد فهم شيئا كبيرا في هذا الباب. نعم، ننتقل إلى سؤال ثاني. السؤال الثاني هو: من أثبت الفوقية لله واعتقد معيته لخلقه فقد عظمه، فقد عظمه غاية التعظيم، بين ذلك، بين ذلك. مختار أبو أحمد، نعم، مختار شماس، أبو أحمد، إذن هو يبدو غائب. القادر على اللوط، القادر على اللوط.
نعم
نعم، تفضل.
من أثبت فوقية الله سبحانه وتعالى واعتقد معيته سبحانه وتعالى لخلقه، اعتقد عظمة، فقد أثبت العظمة لله سبحانه وتعالى، لأنه مع علوه على خلقه بذاته واستوائه على عرشه لا يخفى عليه شيء من أحوال عباده، فهو معهم بالسمع والبصر والقدرة والإحاطة بالنسبة للمعية العامة، وهو معهم بالنصر والتأييد والتمكين والمحبة وغير ذلك في المعية الخاصة، فلا تنافي بين علوه سبحانه وتعالى بذاته واستوائه على عرشه مع معيته سبحانه وتعالى لخلقه، لأن هذا الشيء يعني هذه الصفة بالنسبة للمخلوقين قد توجب يعني نقصا، إذا كان إنسانا مخلوق بعيد عن مخلوق فلا يكون معه بسمع ولا بصر يخفى عليه حاله، أما الله سبحانه وتعالى فيعلم شؤون خلقه ويحيط بهم سمعا وبصرا وتأييدا ونصرة.
نعم، أحسنت. نعم، إذن هذا هو إن شاء الله الجواب، ولكن مع ذلك مع ذلك أضيف له بعض إضافة. فالله تبارك وتعالى مع كونه فوق عرشه مستو على عرشه تبارك وتعالى فهو يعلم ما يجري في خلقه، يعلم ما يجري في خلقه، وهذا دليل على كمال ربوبيته تبارك وتعالى. فربنا تبارك وتعالى فوق العرش، عندما نقول فوق العرش المفروض أن الواحد منا يعلم بأن العرش مكان سحيق بعيد عن هذا الموضع الذي نحن فيه الآن، بعيد جدا جدا جدا. ولعله ستأتي بعض النصوص التي فيها بيان كم هي المسافات التي بين أرضنا يعني التي نحن فيها وبين العرش الذي فوقه رب العالمين تبارك وتعالى. إذن فهذا هو الذي كذلك يزيدنا فهما، أن رب العالمين تبارك وتعالى فوق عرشه ويعلم ما يجري في خلقه. أصحاب العروش من الملوك، إذا كان شخص في مقر أو عاصمة المملكة لا بد له من ولاة يوليهم على بعض إماراته حتى يديرون شؤون تلك الجهة، ومع ذلك لا يدري ما يجري هناك إلا ما أخبروه، وربما يخبرونه ولا يخبرونه بأشياء أخرى، وغائب عنه كل ما ابتعد عنه. فرب العالمين تبارك وتعالى جميع خلقه جنهم وإنسهم والحيوانات والجمادات وما إلى ذلك، ربنا تبارك وتعالى يعلم ما يجري فيها، ما يكون من ما هذه عبد الفتاح استفهامية أم موصولية أم فتح الزاوية مفتاح عدالي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. عبد الفتاح نعم تفضل. إلا أنت تفكر، ما يحتاج إلى تفكير كثير. ما هذه قلت لك، ما هي استفهامية أم موصولية أم غير هاتين؟
يعني ما من شيء موجود.
ما قلت لك معناها، قل اذكر لي ما هي يعني تمييزها.
تكون موصولية.
إذن نعم هي نافية، هذه ما نافية، أردت فقط أن يتبين بأن ما هذه النافية، وبعدما دخل حرف جر بعدها من على نكرة فهي تفيد عموما. ما من نجوى ثلاثة، نجوى هنا بمعنى تناجي، قلت الأفضل أن نكون هكذا، نقول أن النجوى هنا بمعنى مصدر بمعنى التناجي، أي ما يكون من تناجي، من تناجي اثنين. ما من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. إذن هكذا نعلم بأن رب العالمين تبارك وتعالى عظيم لا يخفى عليه شيء من خلقه التناجي. ودائما نعلم بأن التناجي ليس هو التنادي، التناجي بمعنى أن اثنين يسران القول بينهما لا يريدان أن يعلم غيرهم، وهو فوق العرش ويعلم ما يجري من الأسرار والتناجي بين الثلاثة والاثنين والأربعة ونحو ذلك، لا يخفى عليه شيء من ذلك. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إذن إثبات الأفقية لله عز وجل، الشخص إذا علمه مع أنه يعتقد أن الله مع جميع خلقه، فإنه يكون له أثر في تعظيم الرب عز وجل ممن هكذا اعتقاده، بخلاف من يعتقد أن الله تبارك وتعالى كما يقولون في كل مكان، هكذا بعض المسلمين يقول إن الله في كل مكان ويرددونها ترديدا كأنها عقيدة راسخة ولها أدلة، يقولون الله في كل مكان، وليتهم كانوا يقولون في كل مكان بعلمه، لا يعتقدون، يريدون بهذا أن ينفوا أنه فوق عرشه، يريدون أن ينفوا علوه على خلقه. نعم، إذن لندخل في درسنا اليوم الجديد، توقفنا عند قوله. نعم
شيخنا، ممكن سؤال؟ جزاك الله خير قبل البدء.
تفضل
شيخ. في قوله تعالى في آية الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض، ذكر صاحب التنبيهات الثانية أنها اشتملت على صفات الاستواء والمجيء والنزول.
على صفات
صفات نعم. الاستواء والمجيء والنزول.
نعم.
أما صفة الاستواء شيخنا فهي واضحة، أما المجيء والنزول للشيخ كيف استنبط الشارح هاتين الصفتين؟ جزاك الله خير.
نعم، الآن أريد أن أقف على آية سورة الحديد، لو تذكرها عبد الله.
هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام
ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. إذا كان مجرد هذا فقط في هذه الآيات فالدلالة على النزول لا بد أن نستحضر معها حديث نزول، ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، فمع هذه ممكن تفيد النزول، وأما المجيء فليس بظاهر، ليس بظاهر. النزول قد قلت مع يعني حديث النزول ممكن يفيد ذلك، أو مع اعتقادنا النزول أن الله تبارك وتعالى فوق عرشه، ولكن الثلث الأخير من الليل ثبت نزوله، ولكن المجيء إلا إذا استفيد من أن من العرش إلى السماء الدنيا، إذا عده هو دليل على المجيء، دليل على المجيء أن الله عز وجل يجيء، والنزول نوع من المجيء لأنه مجيء من الأعلى إلى الأسفل، ولا شك أن العرش عال والسماء الدنيا سافلة بالنسبة إلى العرش، فيكون مجيئه أو نزوله مجيئا. وأما الآية هكذا بغير هذا يعني التفسير لا تفيد ذلك، والله أعلم.
السلام
عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا جزاك الله خيرا، الأخ عبد الله إذا كان يقصد العبارة الأولى التي أردها صاحب التنبيه الثانية. نعم. هو لم يقل أن الآية تدل على المجيء والنزول، وإنما فقط قسم الصفات إلى قسمين ثم مثل بالمجيء والنزول، يعني لم يقل أن الآية
كان الأخ عبد الله يعني مع التنبيه الثانية لا أظن أنه يقصد غير هذا الكلام.
لأنه في الحقيقة مزول في كلام أهل العلم استفادة صفة من صفة بطريقة من الطرق، لأن الدلالات كما رأينا دلالة اللفظ على ما طبقه هي التي نسميها دلالة المطابقة، ودلالة على جزئي معناه فهي التي نسميها دلالة التضمن، ودلالة على لازمي معناه فهي التي نسميها دلالة الالتزام. وإذا استفيد شيء بهذه الطريقة فلا بأس. نعم إذن نعود إلى الموضع الذي توقفنا عنده. قال وقوله
السلام عليكم وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ بارك الله فيك، سؤال بارك.
نعم تفضل
الشيخ، هل الصفة تكون عامة أو خاصة أو تكون خاصة خاصة؟
ماذا؟
هل الصفة تكون عامة وتكون خاصة وتكون خاصة خاصة؟
ذكر هذا الشيخ العثيمين رحمه الله في المعية، ليس الصفة هكذا بإطلاق، ذكره في المعية فقال أن المعية العامة ومعية خاصة ومعية خاصة الخاصة، ويقصد بخاصة الخاصة ما هو أخص من الخاصة، كقوله تبارك وتعالى إن الله معنا، والمقصود هنا ليس معية الأوصاف كما رأينا إن الله مع الصابرين، فهي صفة بخصوص من نزلت فيهم الآية، وهو مثلا النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر في الغار لا تحزن إن الله معنا، أو موسى وهارون إنني معكما بخصوص شخصين، فهذه خاصة الخاصة أخص من الخاصة. وأما الخاصة فهي خاصة لخصوص أوصاف، ليس في جميع الصفات لا. ولما لم يكن مشهورا عند أهل العلم يعني لم أذكره. نعم وقوله ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقوله وكلم الله موسى تكليما، منهم من كلم الله، وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله وناديناه من جانب الطور ليمن وقربناه نجيا، وقوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وقوله وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. إذن هذه الآيات سردها المؤلف رحمه الله يريد أن يستدل بها على صفة من صفات رب العالمين تبارك وتعالى، ولا يفهم أحد بأن الإكثار من ذكر الآيات لا يقوم الاستدلال إلا به، بل ربما الاستدلال يقوم بآية واحدة، يستطيع أن آية واحدة فقط يختارها ويستدل بها فيكون ذلك كافيا في الاستدلال. ولكن لا شك أن ما كان يعني أكثر أدلة تقوم به الحجة على الخصم خصوصا المعاند المعارض، مثلا كما قلنا في آية استواء الله عز وجل على عرشه، مع أنها تكررت في القرآن الكريم 7 مرات، وليس في أي واحدة من تلك المرات التي تكررت فيها ربنا عز وجل يعني يرفع وهما يقول لا تظن أن الله عز وجل استوى على العرش بذاته أو كذا، إذا كان هذا وهم قائم أو هذا اللبس في جميعها لم يذكر شيء من ذلك، كيف يأتي بعد ذلك شخص ويقول أو قوم يقول بأن لا تظن بأن استواء استواء وإنما هو استيلاء هكذا. نعم قال في الشرح الشيخ الهراس رحمه الله قال تضمنت هذه الآيات إثبات صفة الكلام لله عز وجل، إثبات صفة الكلام لله عز وجل. وقد تنازع الناس حول هذه المسألة نزاعا كبيرا، فمنهم من جعل كلامه سبحانه مخلوقا منفصلا منه، فمنهم من جعل كلامه سبحانه مخلوقا منفصلا منه، يعني قوم في مسألة الكلام قالوا بأن الكلام شيء منفصل عن الله عز وجل، وقال إن معنى متكلم خالق للكلام، متكلم بمعنى خلق الكلام، وأولئك هم المعتزلة أتباع واصل بن عطاء الله الغزال الذين كانوا مع الحسن البصري في مجلسه واعتزلوه، وكان ذلك في الحق إنما هو أمارة على أنهم مخذولون. ومنهم من جعله لازما لذاته أزلا وأبدا، يعني فرق أخرى قالوا بأنه الكلام لا ينفك عنه، صفة من صفاته اللازمة، يعني لا يقولون كما نقول نحن يتكلم متى شاء كيف شاء، إذن قالوا لازما لذاته أزلا وأبدا لا يتعلق بمشيئته وقدرته، ونفى عنه الحرف والصوت. هذه الأشاعرة والكلابية كذلك قالوا ما في حرف ما في صوت، وقال إن معنى إنه معنى واحد في الأزل، وهم الكلابية والأشعرية. مذهبان لكل حال بينهما تقارب كبير جدا في الكلام، الله عز وجل عنده معنى قائم في النفس، قائم في النفس ليس له حروف ولا أصوات، وعبارة هكذا يعبرون، عبارة عن كلام الله عز وجل. إذن ما دام هو عبارة عن كلام الله عز وجل فيكون مخلوقا أو دال على كلام الله، هذا مذهب الكلابية والأشعرية. ومنهم أي من أهل الفرق من زعم أنه حروف وأصوات قديمة، قديمة لازمة للذات، وقال إنها مقترنة في الأزل، فهو سبحانه لا يتكلم بها شيئا بعد شيء، وهم بعض الغلاة، هم بعض الغلاة. وهذا مذهب ومذهب السالمية. ومنهم من جعله حادثا قائما بذاته تعالى ومتعلقا بمشيئته وقدرته، ولكن زعم أن له ابتداء في ذاته، وأن الله لم يكن متكلما في الأزل، وهم الكرامية. ويطول بنا القول لو اشتغلنا بمناقشة هذه الأقوال وإفسادها، على أن فسادها بين لكل ذي فهم سليم ونظر مستقيم. هذه تقريبا خلاصة أشهر المذاهب في مسألة الكلام. الكلام أيها الإخوة يعني حيرهم، ولماذا حيرهم؟ لأنهم لا يعتمدون في عقيدتهم الوحي. الوحي يهدي، والإنسان إذا تمسك به فإنه لا يكون عنده شيء من هذه الضلالات التي يقولونها، وتاهوا في أودية وصاروا متبعين لمجرد فقط ما يقالهم وما يملى عليهم من القواعد. نحن نقول رب العالمين تبارك وتعالى يتكلم، ما المانع؟ يتكلم بكلام مسموع سمع، وله حروف، وهو صوت كذلك، سمعه جبريل من رب العالمين تبارك وتعالى. خلاصة مذهب أهل السنة وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة أن الله تعالى لم يزل متكلما. ربنا تبارك وتعالى موصوف بالكلام أزلا، فالكلام صفته، وصفاته ليست لها بداية، بل هو تبارك وتعالى كذاته، ذاته أزلية وكلامه كذلك أزلي وجميع صفاته أزلية. لم يزل متكلما إذا شاء، إذا شاء، وأن الكلام صفة له قائمة بذاته يتكلم بها بمشيئته وقدرته، فهو لم يزل ولا يزال، لم يزل أي في القديم، ولا يزال أي في المستقبل، ولا يزال متكلما إذا شاء. وما تكلم الله به فهو قائم به، ليس مخلوقا منفصلا عنه كما تقول المعتزلة. ولا لازما لذاته لزوم الحياة لها كما تقول الأشاعرة، بل هو تابع لمشيئته وقدرته. وخلاصة الخلاصة أن نقول أن الله تبارك وتعالى متكلم، متكلم بكلام، كل ما تحتمله معنى كلمة كلام فالله عز وجل متكلمون. الكلام من صفاته أنه الصوت وأنه حروف، فربنا تبارك وتعالى كذلك كلامه بصوت وحرف، ألف لام ميم صاد كلها حروف، حاميم حروف تكلم بها الله عز وجل، كاف ها يا عين صاد. وقال صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات، بكل حرف من حروف هذا الكلام اللي هو القرآن الذي تكلم به رب العالمين تبارك وتعالى. وأما ما يلزم المخلوق من اللوازم فلا يلزم أن يكون لكلام الله تبارك وتعالى، ورب العالمين عز وجل يتكلم بكلام يسمع، وهو صفته الأزلية الذي لم يزل متكلما بها، إلا أنه صفة فعلية بمعنى ذاتية وفعلية. ذاتية من جهة أن الله تبارك وتعالى لم يزل متكلما، وفعلية أنه تبارك وتعالى يتكلم متى شاء. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، لما الحينية يعني عندما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، نعم يفيد بأنه تبارك وتعالى كلامه في هذا الوقت هو تابع لمشيئته، وهو تبارك ولم يزل متكلما. فكلامه لموسى تابع لمشيئته تبارك وتعالى، وكلامه لمن كلم من خلقه كذلك تابع لمشيئته. وإذا أردت أن أوضح هذا، واحد منا في هذا الحال حين الدرس تراه ساكتا في تلك اللحظة وسمعه مشتغل بالسمع هو ساكت، لكن نقول متكلم، يعني عندما يريد أن يتكلم يتكلم، وهو في أثناء صمته لا يقال أنه ليس متكلم، هو متكلم باعتبار أنه قدرة الكلام عنده جاهز لأن يتكلم في أي لحظة تبين له الكلام أو تبين له أن يتكلم. إذن هذا المعنى إن شاء الله إذا اتضح لنا فسوف يتضح لنا معنى أن الله تبارك وتعالى تكلم متى شاء مع من تكلم معهم من خلقه عز وجل. إذن ذكر الشيخ رحمه الله خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة الكلام، وهو مخالف لمن تقدمه من تقدمه من الأشعرية والكلابية والسالمية والمعتزلة وغيرهم. هذه المسألة أيها الإخوة، الإنسان عندما يكون يقرأ القرآن الكريم يبقى وهو يقرأ ما يقرأ من القرآن الكريم قل أو كثر، السني يشعر بنعمة هذه العقيدة، هو يقرأ يعتقد أنه يقرأ كلام الله مباشرة، ما عنده حتى فلسفة أو تأويل يستحضره عند ذاك، يقول أنا أقرأ ما هو عبارة، عبارة عن كلام الله دال على، ما عنده شيء من هذا، هذا كلام الله، نفسه كلام الله تكلم به رب العالمين عز وجل. بل سمعنا بعض الخطباء، وسمعت أحدهم بالأمس يقول قال الله تعالى ولم يزل قائلا عليما، وهكذا ولم يزل قائلا، حتى الناس يفهمون على كل حد، ولكن أوضح لإخواني حتى لعلهم يكونوا على دراية وربما ينصحون إذا يعني أمكنهم النصيحة لمن سمعوها منه. قال تعالى ولم يزل قائلا، كلمة ولم يزل يريدون بها إخراج لفظة قال وما تدل عليه من الزمنية، يعني أن القول أو أن الله تبارك وتعالى قال، فقوله هذا ليس هو قول شاءه متى شاء فقال ما قال، لا هو لم يزل قائلا، بمعنى يودون لو لم يقول قال، وإنما يأتون بعبارة تتمشى مع مذهبهم، يودون لو قال الله تبارك وتعالى قلت أزلا أو قلت فيما لا ينفك عني أزلا، ولما لم يجدوا إلى ذلك سبيلا كان لهم هذه الإضافة التي نقول عنها أنها تعقب، قال ولم يزل قائلا، لا يمكن لا يقولون قال فقط قال الله تعالى، وإذا قالوها فهي دليل لنا، نقول لهم قال الله تعالى، لم يقل قال فيما أو مثلا فيما هو عبارة عن كلامه، أو قال مثلا قال فيما هو دال على كلامه، قال تعالى، ونفتح القوس، قوس التنصيص، بمعنى ما بين النصين أو ما بين علامتي التنصيص هو كلام رب العالمين، ما بين علامتي التنصيص هو كلام الله تبارك وتعالى الذي تكلم به. إذن قلت هذه العبارة لعله اتضح لكم ما مقصود من يقولها، ولعل بعضكم ربما سمعه ولم ينتبه إليه. هذا أقوله تنبيه. نعم أيوب مراجي واضح ولا لا؟ أيوب
نعم شيخ أحسن الله إليكم جزاكم الله خير.
أيوب نعم قال والله سبحانه نادى موسى والله سبحانه نادى موسى بصوت ونادى آدم وحواء بصوت ويناد إذن نداؤه تبارك وتعالى هؤلاء المخلوقات هؤلاء المخلوقين كموسى عليه السلام. موسى حادث موسى كان بعد أن لم يكن فكلام الله معه كان بعدما وجد موسى بعدما خلقه موسى عزوج. كلام الله بخصوص كلامه مع موسى وهو تبارك وتكلم بما تكلم قبل موسى عليه السلام. إذن نادى موسى بصوت ونادى آدم وحواء بصوت وينادي عباده يوم القيامة بصوت ويتكلم بالوحي بصوت. الذين لا يقولون بهذا الكلام ماذا يقولون؟ يقولون بأن كلامه يوم القيامة هو الآن تكلم به هو سوف يكون يوم القيامة هو عندهم تكلم به الآن. يعني إذا أردت مثلا الآن أن يعني أشبه مقالتهم بمعنى كلامه تبارك يوم القيامة سوف يكون بتعبيرنا نحن اليوم كأنه تسجيل هكذا يقولون. يعني لا يكلمهم مباشرة كفاحا بصوت يسمعونه لا وإنما يكلمهم كلام كان قد تكلم به في الأزل هو الآن أو تكلم به ولكنه ربما يقع التكليم به أو يسمعونه إلى يوم القيامة. هذا هو يعني التمحل الذي عندهم. ويتكلم بالوحي بصوت ولكن الحروف والأصوات التي تكلم الله بها صفة له غير مخلوقة ولا تشبه أصوات المخلوقين وحروفهم كما أن علم الله القائم بذاته ليس مثل علم عباده فإن الله لا يماثل المخلوقين في شيء من صفاته. والآيتان الأوليان هنا وهما من سورة النساء تنفيان أن يكون أحد أصدق حديثا وقولا من الله عز وجل. قوله ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا هذه من تسمى استفهام إنكاري من أصدق الجواب لا يكون إلا لا أصدق من الله. بل هو سبحانه أصدق من كل أحد في كل ما يخبر وذلك لأن علمه بالحقائق المخبر عنها أشمل وأضبط فهو يعلمها على ما هي به من كل وجه وعلم غيره ليس كذلك وعلم غيره ليس كذلك. نعم قال وأما قوله وإذ قال الله يا عيسى وإذ قال الله يا عيسى ظاهر هذه الآية واضح إذ قال صريحة في أن الله عز وجل يقول ونادى كذلك بنداء والمنادى هو عيسى عليه السلام يا عيسى يا نفس أداة النداء التي ننادي نحن بعضنا بعضا بها فهو حكاية لما سيكون يوم القيامة من سؤال الله لرسوله وكلمته عيسى. إذن وإذ قال الله يا عيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. إذن هذا واضح أنه سيكون يوم القيامة رب العالمين تبارك وتعالى يظهر براءته للعالمين ويبرئه مما نسبه إليه النصارى. إذن سيكون يوم القيامة من سؤال الله لرسوله وكلمته عيسى كلمة الله عما نسبه إليه عما نسبه إليه الذين ألهوه. الذين ألهوه وأمه من النصارى من أنه هو الذي أمرهم بأن يتخذوا أن يتخذوه وأمه إلهين من دون الله. العبودية عما هذه عن بماذا تعلقت؟ عبد القادر
قال فهو حكاية عن ما سيكون يوم القيامة من سؤال الله لرسوله وكلماته عيسى عما بحكاية متعلقة بحكاية
هي حكاية لا تحتاج إلى أن تعدى بحرف جر عن حكاية عن ما مع أنه هو كل حلال هو الذي يظهر ولكن حكاية كذا. نعم إذن لعلنا نجعلها ممكن حكاية عما هكذا. من منكم عنده ربما غير هذا؟
نعم أنا متعلقة بسؤال سؤال الله لرسوله وكلمته عيسى عما نسبه إليه.
لما سيكون يوم القيامة من سؤال الله ورسوله ولرسوله سؤال الله لرسوله وكلمته عيسى عما. يمكن كذلك أن تكون متعلقة بالسؤال يمكن. نعم يمكن أن تكون حكاية عما السؤال بحق واضح في أنه يعد بالحرف عن. نعم
السلام عليكم.
السلام عليكم.
والشيخ يعني لسلامة تتعلق لا حكاية إلا أن يعني الأولى لو كان يعني يصح أن نقول عما بمعنى لما وحكاية لما سيكون لأنه يعني كان التعبير يعني حكاية لما سيكون كان معنى يعني واضح إلا فهي يعني متعلقة بحكاية أو حيث المعنى الله أعلم.
هي أظهر أن تكون بالسؤال بحقها وأما حكاية فقد أخذت حظها نصيبها. لما حكاية لما سيكون يوم القيامة من سؤال الله هي الاحتمال في حق الله بينهم ولكن لما كانت الحكاية أخذت متعلقة وهو اللام بقيت سؤال لم تجد إلا أن نقول لرسوله ولكن عما تبقى أظهر أنها متعلقة بالسؤال أكثر من تعلقها بالحكاية. سؤال الله إلى رسوله وكلمته عيسى عما نسبه سؤاله الله عز وجل لعيسى عما نسبه إليه الذين ألهوه.
جزاكم الله خير.
طيب نعم. قال: وهذا السؤال لإظهار براءة عيسى عليه السلام. عيسى بريء مما ينسب إليه من النصارى اليوم. يا عيسى بن مريم، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك. وهذه كلمة يقولها من يعلم أن رب العالمين تبارك وتعالى ليس فقط لإظهار براءته، بل وفوق ذلك أنه لا يليق بك أن يكون لك غيرك ند أو ضد. سبحانك معناها أنت منزه عن ذلك. وهذا السؤال قال لإظهار براءة عيسى عليه السلام وتسجيل الكذب والبهتان على هؤلاء الضالين الأغبياء، يعني الذين قالوا عن عيسى عليه السلام أنه هو وأمه إلهين من دون الله. وهذا موضع كذلك مناسب لنتوقف عنده. واليوم 9 من جمادي الآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا.
جزاك الله خيرا.